السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد وقفت معكم عند قول الحق تبارك وتعالى على لسان يعقوب وهو يأمر بنيه بأن يذهبوا مرة ثالثة إلى أرض مصر، بقوله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقلت لكم لا يزال الأمل يخالج نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام في أن يوسف لا يزال على قيد الحياة، وهذا الأمل من إحسان ظنه في الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه يعلم أيضا أن رؤيا يوسف إنما هي رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء حق ولا بد أن تتحقق، ولذلك ما قطع أمله في الله أبدا. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته تبارك وتعالى، لأن الروح غير الروح، الروح يعني الرحمة، والعفو والمغفرة يطلق على الروح أيضا، فروح وريحان. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى عند الكافرين ثابتة في الكتاب بقوله تبارك وتعالى الذين كفروا أولئك يائسوا من رحمتي. فالمؤمن دائما يأمل في رحمة ربه تبارك وتعالى مهما كثرت خطاياه، مهما كثرت ذنوبه، فإن كانت الذنوب قد كثرت فعفو الله أعظم، وعفو الله يشمل كل ذنب ما دام العبد قد لقي ربه على التوحيد ولم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. فهنا ينقلنا السياق القرآني مباشرة على أنهم سمعوا كلام أبيهم وذهبوا مرة ثالثة، فالمرة الأولى ذهبوا للحصول على الطعام، ثم عادوا إلى أرض كنعان بطعامهم، ثم رجعوا إلى أرض مصر بأخيهم الذي طلب يوسف أن يأتوا به، ثم رجعوا مرة أخرى بعدما فقدوا أبيهم إلى أرض كنعان، وهذه المرة الثالثة التي يرجعون فيها أو يدخلون فيها أرض مصر. فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز، وهذا اللفظ العزيز كان يطلق على ملك مصر، أو كان يطلق على من له شأن عظيم في أرض مصر، يعني من تملك القوة ومن تملك القوت. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا، يعني ومس أهلنا، مسنا وأهلنا الضر، يعني الفقر الشديد والقحط والجدب، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يقف العلماء أمام هذه الآية موقفا عجيبا، فانظر إلى هؤلاء الذين تغطرسوا وتكبروا واعتدوا على هذا الصبي في صباه، تدور عليهم الأيام وإذا بهم يقفون أمام من ألقوه في غيابة الجب، يقفون أمامه في ذلة وفي فقر وفي تضرع، ويقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يقفون أمامه متسولين، وبالأمس القريب قد غدروا به. فهذه الآية أو هذا الموقف ينبغي أن يحملنا إلى شيء، ألا وهو لا تطمئنوا إلى الأيام، فمن تتكبر عليه الآن ربما تحتاج إليه أشد الحاجة في الغد، والأيام دول. ففقير اليوم قد يكون غني الغد، وغني اليوم قد يكون فقير الغد، وعزيز اليوم قد يكون ذليل الغد. إذن فالأيام دول، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهؤلاء وقفوا، وانظر إلى الاستهلال، هذا استهلال جيد. أولا يريدون أن يستجلبوا رأفة يوسف، رأفة العزيز ورحمته، فما قدموا ما جاءوا به من بضاعة مزجاة، يعني قليلة أو رديئة. قالوا ما وجدنا عندنا أيها العزيز إلا بضاعة رديئة، إما دراهم رديئة وإما دراهم قليلة. فإذا ما قورنت هذه الدراهم بما عندك من العطاء سيكون حقنا قليل، وهذا الحق سيكون قليل على إطعامنا. فهم يريدون أن يأخذوا أكثر من حقهم، لأن الدراهم التي معهم أو البضاعة التي جاءوا للمقايضة بها بضاعة رديئة، هم يريدون قوتا. فكيف بدأوا؟ بدأوا الأول باستجلاب العطف، ما قالوا على طول يا أيها العزيز جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لا، إنما قدموا مقدمة حتى يرق قلب يوسف عليه، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، هذه مقدمة. ويستنبط أهل العلم من هذه المقدمة أنك لو لك حاجة عند إنسان وتعلم أنه من الممكن أن يسخره الله تبارك وتعالى لقضائها، فلا بأس من الشكوى لإنسان، توقن أن الله تبارك وتعالى من الممكن أن يسخره في خدمتك أو في طلبك الذي تريده. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ثم بعد ذلك عرضوا مسألتهم، وجئنا ببضاعة مزجاة رديئة أو قليلة، أو أصل التزجي أو المزجاة يعني مدفوعة، يعني لا يقبلها أحد، ومع عدم قبولها من أي أحد فإننا نرجو أن تقبلها أنت منا، ونرجو أيضا أن توفي الكيل لنا كأنها بضاعة جيدة، يعني عاملنا معاملة من أعطاك ثمنا جيدا وثمنا كثيرا في عطائك، وإن كان العوض من عندنا قليل فنحن نريد منك أن توفي لنا الكيل كما لو جئنا لك ببضاعة جيدة. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، ليس فقط أوف لنا الكيل، إنما هناك طمع منهم أيضا وتصدق علينا، يعني زيد شوية على ما نستحق لو جئنا ببضاعة جيدة، يعني زيد على ما نستحق لو جئنا ببضاعة جيدة، إنما إن بضاعتهم رديئة أصلا لا يستحق أن يوفي لهم الكيل، إنما هم طمعوا في رحمته وقالوا أوف لنا الكيل. وأمر آخر نريد منك أن تتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قيل وتصدق علينا يعني بإعطائنا أخانا، قيل هذا، وقيل تصدق علينا تزيد لنا في الكيل، يعني بعد وفائه تزيد لنا في هذا الكيل، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وانظروا، وبما أنهم أيضا يعني التربية حسنة، ولكن النفس قد يكون فيها ضغائن وفيها شر لا تصلح معها حتى تربية الأنبياء، هؤلاء أولاد نبي وأحفاد نبي وأحفاد أحفاد نبي، سلسلة كريمة، ومع ذلك في النفوس قد تكون هناك شرور لا تمحها حتى ولو تربية الأنبياء. هل نفعت تربية نوح لابنه؟ ما نفعت. هل نفعت عناية لوط لزوجه؟ ما نفعت. فهناك أنفس جبلت على الشر، لو ظللت تعلمها القيم والأخلاقيات طيلة حياتك لا يصلح معها، كما قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أنفس علم الله تبارك وتعالى أنها أنفس شقية، ما ظلمها ربنا تبارك وتعالى، ما ظلمه، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لأن ربما يتسرب إلى ذهن واحد منكم الآن وهو جالس يقول طب خلاص ما دام نفسه شريرة وما نفعت حتى مع تربية الأنبياء فما ذنبه؟ نقول كتب الله عليه الشقاء بما يعلم ربنا تبارك وتعالى من نفسه الخبيثة أنه لا يقبل الهدى. فإذا هؤلاء مع تربيتهم تربية نبي، فتأتي منهم بعض الألفاظ تدل على التربية حسنة أيضا. فمثلا يقولون هنا إن الله يجزي المتصدقين، يعني إن كنت أنت ستوفي لنا الكيل في الدنيا فاعلم أن جزاء الله في الآخرة أعظم من جزائك لنا. انظر، إن الله يجزي المتصدقين. فمقابل هذه الكلمة نظر فيهم يوسف وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ الآن جئتم تطلب الصدقة وتطلب وفاء الكيل، ويعني تعظون كأنكم يعني أتقياء، وكأنكم يعني عرفتم ما لم نعرفه. طيب ما دام فيكم هذه الروح وعارفين أن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ أراد أن يلقنهم درسا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ صدمة عصبية هذه، يعني هذه صدمة عصبية. وين إحنا؟ وين يوسف الآن؟ وين يوسف الهالك من 40 سنة؟ الآن نقول لك أوف لنا الكيل وتصدق علينا، تذكرنا بجريمة، كأنك بتقول عن حمانة حمانة تستحق الصدقة. انتبه، يعني الآن يذكرهم بجريمة ارتكبوها، وكأنكم لا تستحقوا الصدقة. ودعكم من كلامكم هذا أن الله يجزي المتصدقين، خلوا هذا حق يرد به باطل مثلا. فإذا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طب قال أهل العلم علمنا ما فعلوا بيوسف، وماذا فعلوا بأخيه بنيامين؟ قيل أولا بنيامين كان أخا ليوسف شقيق من أب وأم، ففرقوا بين الشقيقين، هذا عذاب، وآذوا بنيامين في غياب يوسف، هذا عذاب ثاني، ورموه بالسرقة. يعني صحيح المتاع وجد عنده، ولكن عندما ذهبوا إلى أبيهم قالوا ماذا؟ يا أبانا إن ابنك سرق، مع أنهم ليسوا على يقين بأنه سرق. وذكرت في اللقاء الماضي ليس كل من حوى مسروقات أو وجدت عنه المسروقات فهو سارق، ممكن واحد من تجار الذهب هذا نجد عنده مسروقات ولا ما نجد؟ نجد عنده مسروقات، واحد سرقها وراح باعها له. ولكن هل معنى ذلك أن هذا الصائغ أو هذا الجوهرجي سرق البضاعة؟ ما سرقها، إنما اشتراها بحسن نية مثلا. ومع ذلك جزموا وقالوا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فإذا هذه أمور ثلاثة آذوا بها بنيامين، فقال لهم يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وانظر إلى أدب يوسف، وكأنه يلقنهم الحجة، يعني يلقنهم الاعتذار في قوله إذ أنتم جاهلون، يعني كأنه يعني يقول لهم أنتم فعلتم ذلك وأنتم صبية وأنتم جاهلون، ما علمتم أن الأمور على غير ما تريدون، وكأنه يعني يقول لهم هذا عذركم. إن انظر، يعني هو الذي لقنهم كيف يدافعون عن أنفسهم، أو يعني كأن في بعض أحيانا بعض القضاة في بعض القضايا يعني يستشعر بأن المتهم الذي أمامه بريء، تحس أن يعني يريد أن يلقنه الحجة، يقول يعني فلان ما شفته، يقول له ما شفته، يريد أن يعني يعلمه، يأتي بالشاهد مثلا إذا كان من شهود الإثبات، يحاول يعني في الشاهد أنه يعني يعرقله في شهادته، لأن عنده قناعة داخلية بأن يعني هذا المتهم بريء. فهنا يوسف يريد أن يلقن إخوته الحجة على أنه يعني خلاص بدأ يعفو وبدأ يصبح، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بكرمه وبفضله، فالآن يعني ليس هو وقت المعاتبة ولا وقت التأنيب، إنما يريد أن يلقنهم يعني كيف يدافعون أنفسهم. وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ ولذلك ينبغي أن يقيل المسلم عثرة أخيه، عثرة أخيه المسلم. نحن نجد أناسا يتعقبون الناس ولو في ديارهم ليعرفوا خطاياهم حتى ينشروها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. واعلم أن من تعقب مسلما أو تتبع عورات مسلم كشف الله عورته ولو في عقر داره، يعني هتك الله ستره وفضحه الله. في ناس كده يعني بغيتهم أنهم يتتبعون عورات الناس وزلات الناس وأخطاء الناس حتى يفشوها. أما سمت الأنبياء وسمت الصالحين والذين يتعلمهم من كتاب الله أنك تقيل صاحب العثرات، صاحب الزلات، أقيل ربما فعلها نتيجة خطأ، ربما فعلها لضعف في النفس، لجاهل بالحكم الشرعي. قال هل فعل علمتم ما فعلتم يوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ فبدأت المسألة تحدث يعني العقل البشري عقل عظيم جدا، يعني لما تعطيل معلومة أو تنبيه لمعلومة يمكن حدث من 40 سنة، يرى إنسان يقول له فلان أنت فاكر يوم كذا، يقول الله أنت فلان. ربما لو أدخلتها في الحاسوب في الكمبيوتر تأخذ وقت أسرع من الوقت، أقل من الوقت، يعني أبطأ من العقل البشري. العقل البشري استجابته سريعة جدا، تقول الله فلان هذا، شوف وين أنت ما تدوس الزراير وفلان والحادث اللي كان حدث معك حتى أعطيك الناتج بعد ذلك، تدخل لهم مدخلات حتى أعطيك مخرجات، يأخذ وقت. أنت بمجرد العقل البشري تقول له يا فلان أنت كنت في الدراسة في سنة 50 أو في سنة 60 في كذا، يقول الله أنت المستشار فلان، أو أنت الطبيب فلان، أو أنت الدكتور فلان، وينك، عندك كم من أولاد، عندك كم، بسرعة رهيبة. فقالوا على طول اسمع القرآن ماذا يقول لك. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما قالوا مين يوسف هذا؟ قالوا فإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الله أكبر. أإنك لأنت يوسف؟ قال عرفوه أهل العلم، قالوا عرفوه، وقالوا ربما كان في أصلا تشبيه عندهم، ولكن الأمر مستبعد، وين يوسف اللي رمناه في الجب، كيف يصير على ملك مصر، وكيف يعني المصريين يخلوا واحد عليهم ملك أو يوزع أو يتحكم في أقواتهم وليس منهم من أرض كنعان، لما جاء من أرض كنعان كيف هذا ما يكون مستبعد. فيقال لما كلمهم بهذا الكلام وبدأوا يستمعوا جيدا لنبرات الصوت ويركز بسرعة، ويقال أنهم يعني لمحوا ثناياه وكانوا مستبعدين أنه يكون يوسف وشبهوا، بدأوا يعني التشبيهات تدخل في عقولهم، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. وما قال أنا هو، مع أن الضمير هنا يحل محل الظاهر، ولكن جيء باللفظ مرة أخرى ليبين يعني كأنه يقول أنا يوسف المعتدى علي، وأنا يوسف الذي كيد له، وأنا يوسف الذي بيع رقيقا، وأنا يوسف الذي امتحن في شهوته فصبر، وأنا يوسف الذي سجن ظلما، وأنا يوسف الذي صبر واحتسب على كل ذلك. فما قال أنا هو، لا، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. تأكيد هذا أخي يعني الشقيق، وإلا فهم إخوته، إنما يريد أن يبين أن بنيامين هذا أخي الشقيقي حتى يتأكدوا وحتى تطمئن قلوبهم لما يقول. قد من الله علينا. بماذا من الله علينا؟ من الله علينا تبارك وتعالى أن أظهرنا بعدما كنا مستذلين، أن رفعنا ورفع درجاتنا وأعلى من شأننا بعدما كنا مستضعفين، كشف عنا البلاء بعدما كنا مبتلين. ثم يبين التعليل، أتدرون ما العلة في ذلك؟ ليست هي مهارتي في تأويل الرؤيا، وليست هي من صناعتي، وليست هي من كذا وكذا وكذا وكذا، لا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. إذن العلة في هذا المن، في هذا الذي ترونه، ما هو من صناعتي، إنما القضية وما فيها لكل حال ولكل إنسان يصلح هذا التعليم. كل من اتقى ربه تبارك وتعالى وخاف عذابه وخشي ربه بالغيب وصبر على ابتلاءات الله تبارك وتعالى، أو صبر على عن معاصي الله، أو صبر على طاعة الله، هكذا يقول المفسرون، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن الإبدال هنا يعني ما قال فإن الله لا يضيع أجرهم، يعني أجر المتقين الصابرين، وكأن المتقين الصابرين هم المحسنون. والإحسان أعلى مقامات العبادة، وأعلى مقامات الإيمان، وأعلى مقامات الدين. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ما الإسلام وما الإيمان، قيل له وما الإحسان؟ قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة رفيعة، إنه من يتقي ويصبر فقد تحقق له الإحسان. تقوى مع صبر، تقوى مع صبر تسود بها الدنيا، تقوى مع صبر لا تفكر في من يكيد لك، تقوى مع صبر لا تفكر في من يظلمك، فإن الله قاسم ظهره إن آجلا أو عاجلا. تقوى مع صبر علو في الدنيا والآخرة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عند ذلك طبعا يعني خلاص، هذا يوسف وهذا الذي أرزاقنا بيده، ماذا نفعل؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد جاءوا في هذه المرة، ما قالوا لقد آثرك الله علينا، لا، إنما جاءوا بحرف القسم هو التاء، والتاء هذه خاصة بالله، ما تأتي تالرحمن أو ترب البيت ما تأتي تالله، أما الواو تأتي تقول والله أو رب البيت أو الذي نفسي بيده أو بالله، لكن التاء خاصة بلفظ الجلالة، هو حرف جر من حروف القسم. تالله، ثم جاءوا باللام الموطئة للقسم، لقد، ثم جاءوا بقد التي تفيد التحقيق كما قلت لكم مع الفعل الماضي، لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا. بماذا؟ بصبرك وتقواك وحسن خلقك وبمعرفتك لأمورنا وأحوالنا، ولم تجاز السيئة بمثلها. يعني هو عرفهم من أول ما دخلوا عليه في المرة الأولى، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، بمجرد ما دخلوا عليه عرفهم أنهم أبناء يعقوب من أول، ومع ذلك ما جاز السيئة بمثلها، إنما جاز السيئة بالإحسان. ادفع بالتي أحسن السيئة. فإذا هذا الموقف العظيم نتربى منه ونتعلم منه، أننا ينبغي أن نحسن إلى من أساء علينا أو من أساء إلينا، أو على الأقل نصفح عنهم. لماذا يعني يحمل القلب ضغائن قديمة على أناس ربما فعلوا الإساءة إلينا خطأ؟ لماذا لا يحمل الإنسان قلبا كبيرا يمتلئ بالعفو والصفح؟ واعف عنهم واصفح، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلماذا الإنسان يظل هكذا يحمل الضغائن للناس، فإذا ما وجد فرصة لكي ينتقم انتقم؟ لا والله، ما هذا بهدي الأنبياء ولا بسمتهم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ما قالوا وإن كنا لمخطئين، لأن هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. فالخاطئ آثم مذنب لأنه يعرف خطأه ويتعمد فعله، أما المخطئ من فعل أخطأ، خاطئ فعلها خاطئة من الخطيئة، ومخطئ فعله رباعي أخطأ من الخطأ. والله تبارك وتعالى لا يحاسبنا على الخطأ الذي هو الذي يفعله يكون مخطئا. قال ربنا تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. فإذا هنا ما قال وإن كنا لمخطئين، إنما قال وإن كنا لخاطئين مذنبين آثمين. دقة في الألفاظ القرآنية لأنها من لدن حكيم خبير. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما كانوا مخطئين، كانوا آثمين مجرمين، ما كانوا يفعلون الظلم عن خطأ فيقول عنهم ربنا مخطئين، لو كان مخطئ لتجاوز الله عنه، لكن كانوا خاطئين آثمين مجرمين طواغيت يفعلون الظلم، هم يعرفون أنهم يظلمون العباد. فإذا هنا وإن كنا لخاطئين، يعني وإن كنا يعني وما كنا إلا خاطئين، أو وإن هنا بمعنى قد وقد كنا خاطئين، أو إن هنا وإن شأننا وحالنا أنا كنا خاطئين. فأراد أن يخفف عنهم وقال ليس اليوم يوم المؤاخذة ولا التعيير بالذنوب، قال لا تثريب عليكم اليوم. الله أكبر، هذا من سمت الأنبياء ومن سمت الصالحين. حتى العرب في نخوتهم في الجاهلية، في الجاهلية كان إذا ملك عفو ولا يتطاول على قبيلة، قبيلة قوية لا تتطاول على قبيلة أضعف منها، إنما تتناطح مع قبيلة في وزنها أو أعلى منها حتى تثبت السؤدد والمجد. هذه النخوة الجاهلية قد لا نجدها عند كثير من الذين يدعون الإسلام في عصرنا. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا مؤاخذة عليكم. والتثريب التعيير بالذنب، وفي الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني يقيم عليها الحد سيدها. وهذا طبعا حالة خاصة، الحد أصلا الحدود لا يقيمها إلا الحاكم وولي الأمر. أما في الأمة في العبدة لو زنت فعقوبتها معروفة 50 جلدة يقيمها عليها سيدها، ولا يثرب، ما يفضل يعيرها بذنب يقول لها يا زانية يا زانية يا زانية، لا. فهنا يقول يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، ليس فقط لا مؤاخذة عليكم ولا تعيير بذنوبكم وهونوا على أنفسكم، لا، إنما دعاء لهم يغفر الله لكم، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكم. قمة في العفو والصفح. الآن نجد أن طواغيط الأرض بمجرد أن يصل الواحد منهم عن طريق انقلاب أو عن طريق ثورة إلى مناصب الحكم يبدأ في خصوم، هات لي كشف في المعارضين، ويأتي بكشف المعارضين ويذبح ذبح ذبح ذبح، خائن البلاد وخائن كذا وخائن كذا وخائن كذا، خيانة عظمى على طول. لأن القتل في الأرض والإكثار من القتل في الأرض ليس من شأن المصلحين. ولذلك يقول صاحب موسى عندما أراد أن يبطش مرة أخرى بالقبطي من أهل مصر، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذا كأن القتل والإكثار من القتل في الأرض ليس من شأن المصلحين أبدا، إنما هو من شأن المفسدين، من شأن المفسدين الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. وحرم الله تبارك وتعالى الدار الآخرة وحرمها على الذين يريدون في الأرض علوا وفسادا. قال ربنا تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا تثريب عليكم اليوم، درس رائع في الصفح والعفو وعدم الضغينة في قلوبنا على من أساء إلينا، إنما هذا حمل طيب ودعوة إلى الصفح، بل ليس إلى الصفح إنما إلى الإحسان إلى من أساء إليك، دعوة الإسلام العظيمة. هل استوعب رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الدرس؟ استوعبه، وما كان يحب أحدا من الأنبياء يسبقه في فضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعندما جاء أبو سفيان وجاء الرهط من قريش عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، قالوا اليوم هو سيدها عليه الصلاة والسلام وسيد الموقف، والآن يذبح فينا ما بما شاء، دخلها 10,000، وهو الذي خرج منها طريدا شريدا مع صاحبه يأوي إلى غار يختبئ فيه حتى تهدأ العيون ويقف البحث عنه، الآن يعود إليها منتصرا فاتحا، ويستطيع أن يفعل بأهلها يعني الذبح والقتل بما قدمت أيديهم بما ذبحوا المسلمين وقتلوهم. يعني كان ممكن تعالوا هاتوا لي عقبة بن أبي معيط، هاتوا لي أبو سفيان بن حرب، هاتوا لي فلان وفلان وفلان، هذا ذبح يا خالد، اقتل يا خالد. كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من المفسدين في الأرض، فتعلم الدرس جيدا من أخيه. فجاء القوم إلى العباس، ماذا سيفعل بنا ابن أخيك؟ لسه الأمر مبهم ما عارفين. قال ائتوه من وجهه فقولوا له مثل ما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أحدا من الأنبياء يكون أفضل منه في فضل. فلما جاءوه وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوف فطنة العباس رضي الله عنه، عرف ما في ابن أخيه من فضل، يتنافس مع الأنبياء في ماذا؟ في الخير، في الصرف، ما في أمور الدنيا. بل إنما وجدناه صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا عندما تملك من الشيطان وربطه في سارية، قال والله لولا دعوة أخي سليمان، ودعوة سليمان قال ماذا؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لجعلته أضحوك للصبية أو لعبة للصبية. ففك الشيطان وأطلق صراحة، يحترم حتى دعوة إخوانه من الأنبياء. مدام سليمان عليه الصلاة والسلام دعا دعوة وهي أن يسيطر على الجن والجان بأمر ربه، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينازعه في هذا الأمر الذي فيه ملك، واحترم دعوة أخيه سليمان وقال لولا أخي سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لجعلته ألعوبة للصبية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ينافس الأنبياء في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال لا تثريب عليكم اليوم. وفي رواية أخرى طبعا لفتح مكة قال ماذا تظنون، مسك بعضدي البيت وقال يا أهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أخ كريم وابن أخ كريم، أليس هذا الذي قلتم عنه من قبل شاعر؟ أليس هذا الذي قلتم عنه من قبل مجنون؟ أليس هذا الذي قلتم عنه من الكهنة؟ أليس هذا الذي كنتم تستهزئون به ولا تنسبوه إلى أبيه في النسب وتنسبوه إلى أبيه في الرضاعة وتقولون ابن أبي كبشة اللي هو زوج حليمة السعدية، ابن أبي كبشة يزعم أنه يوحى إليه من السماء، أليس هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ الآن أخ كريم ابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا سمت الكرماء، سمت الذين يريدون الدار الآخرة. إذا ملك عفا، ومن الذلة ومن قلة النخوة ومن النذالة أنك تجد الإنسان إذا ملك لم يعف، بل يتذكر الضغائن القديمة. بعض أناس لو إنسان في الصبا فعل معهم موقفا يظل يحمل له هذا الموقف، فإذا ما صارت الأيام وكان تحت رياسته أذله وقال تتذكر ماذا فعلت به كذا وكذا وكذا وكذا، وقعة حدثت وحكتها كتب التاريخ. أحد البشوات في مصر تقريبا كان عبد المجيد باشا صالح، وكان هو الواسطة في إدخال رجل صار بعد ذلك رئيس الجمهورية في القوات المسلحة، لأن كان في الفترة دي ما يدخل إلا أبناء البشوات، هم الكليات والمدارس العالية وإلا بوسائط. فكان أبو الرئيس هذا كان يعمل في البريد، وكانت علاقته مع عبد المجيد باشا صالح عليه رحمة الله علاقة جيدة، فتوسط له ليدخل المدرسة الحربية. في خلال أخذه ليعرضه على الهيئة، فالبشوات له سائق ودائما يعني يركب الباشا وراء ومن معه، فحتى لا يتضيق المكان، وصاحبنا كان يعني جسمه قوي فخلوه يعني يركب بجوار السائق. انتبه، وهذه كتب التاريخ سرداها وحكاها أخونا الدكتور عبد الله رشوان ايضا في احدى المحاكمات. فالمهم فجعلوا الرئيس المنتظر او اللي يعني لا يزال الان سيكون طالبا في الكليه الحربيه جعلوه امام بجوار السائق. فاكنها في نفسي كيف يعني ما يجلسني معه في الكرسي الخلفي في السياره، يعني كانه حط من شانه. طب ابوك معه يعني الباشا وابو صاحبنا هذا ركبين في الكرسي الخلفي، وجعلوا هذا الرجل امام شاب صغير 19 سنه ظل حاملها الى ان قاموا بثورتهم وتمكنوا من الحكم، بداوا صفوا البشوات واخذوا اموال البشوات. فكان هذا الرجل مات، عبد المجيد باشا صالح مات، وكانت له اخت وحيده سلبوها حتى القصر الذي كانت تسكن فيه. فذهبت الى، انظر الايام، دول بشوات دالت عليهم الايام، فذهبت الى ابي المذكور البصري فقالت له يا فلان يعني هذا يتركوا لي السكن. فذهب لابني يتوسط، ذهب لابني يتوسط يعني هذه فلانة أخت عبد المجيد باشا صالح هو الذي توسط لك أصلا بأنك تكون في الكلية الحربية، ولولا الرجل ما كان. قال أنت فاكر يوم ما رحنا نقدم في المدرسة الحربية وخلانا أجلس جنب السائق؟ قلوب خبيثة، ألا لعنة الله على الظالمين، قلوب عفنة، قلوب خبيثة. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ملك مكة وملك الأرض كلها بإذن ربه ماذا يقول؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يوسف يقول لإخوته بعدما ألقوا فيه غيابة الجب وباعوه رقيقا، أو يعني مظنة الهلكة موجودة فيه في غيابة الجب صبي، ومع ذلك قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالوا طيب في قوله يغفر له لكم، أولا ما قال إن شاء الله، وأيضا هذا شيء مستقبلي ما يدريه أن الله سيغفر لهم. قال يغفر لهم حقي، لأني قد صفحت عنه حقوق العباد. لما يكون لك ظلم مظلمة عند أحد وأنت عفوت عنها قطعا الله يغفرها لهذا الإنسان، لأن من شروط التوبة إذا كانت الحقوق متعلقة بالآخرين أن تستبرئ ذمتك أو تبرئ ذمتك من حقوق الآخرين. فهو يعلم أن الله تبارك وتعالى، انظر إلى توجيه للعلم للآية، فهو يعلم أن الله سيغفر لهم ما تعلق بذنبه لأنه قد صفح عنه، وما دام هو البشر قد صفح وعفى فعفو الله أعظم فيما تعلق به سبحانه وتعالى. فانظر قول يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا في لفتة جيدة لأهل العلم، قالوا لا تثريب عليهم اليوم، لا مؤاخذ عليهم اليوم، هل ممكن يؤاخذهم فيما بعد؟ نقول لا، إذا كان وقت المؤاخذة ووقت الحساب صفح هل يأتي بعدين يحسبهم ويعاتبهم؟ إذا ما دام في وقت المحاسبة وقت العتاب وأخذ الحقوق الذي ممكن يهينهم فيه لم يثرب ولم يعنف ولم يؤاخذ ولم يعير بالذنب، فإذا في الأيام التالية يكون العفو أولى. وقال أهل العلم أن كلمة اليوم هذا ظرف، والظرف لابد له من متعلق، يعني لابد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر أو باسم من الأسماء التي تقوم من مشتقات اسم فاعل أو مفعول التي تقوم بعمل الفعل. فقال هنا اليوم يتعلق بماذا؟ بتثريب على أنه مصدر. فما معنى هذا الكلام؟ قالوا يعني لا مؤاخذة اليوم، لا مؤاخذة عليكم. قالوا أو يتعلق بقوله يغفر، يعني اليوم يغفر الله لكم. فإذا تعلق بيغفر يعني يغفر لكم الله سبحانه وتعالى اليوم، وما دام قد غفر لكم الله تبارك وتعالى اليوم فالمغفرة في الأيام القادمة أوسع وأشمل. لماذا؟ لأن هذا وقت المؤاخذة وقت الحساب. وإذا كنت أيضا علقنا اليوم بتثريب، فإذا لم أؤاخذكم اليوم فإذا في الأيام الآتية والأيام القادمة لم أسرب عليكم قطعا، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طيب سألهم عن أحوال أبيه، قالوا كف بصره وعمي من كثرة البكاء عليك. قال إذا المسألة سهلة جدا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، يعني شمموا ريحته، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا من أين جاء يوسف بهذا الكلام؟ كيف يأتي بصيرا؟ ما أدرى هذا أمر مستقبلي. الآن سيأخذون القميص من أرض مصر ويذهبون إلى أرض كنعان، وبعدين يلقوا القميص على وجه أبيه، كيف يعلم أنه سيرتد بصيره ويعود إليه بصره؟ قالوا هذا بوحي. قالوا هذا ليس علم غيب، فإن كان من علوم الغيب فإنما بوحي من الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يقول على الله ما لا يعلم. وبالفعل وقعت البشارة كما قال، وقعت. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، يعني يصير بصيرة، وبعد ما يصير بصيرة أتوني بأهلكم أجمعين، أولادكم وأحفادكم ومواشيكم، وتعالوا اسكنوا معي في أرض الخير، أرض مصر. لأن السنوات الجدب عرفنا أنها تكون 7، مضى منها 2 فقط وبقيت 5، ولا يزال الجدب عند الناس. فإذا تعالوا ورافقوني واسكنوا عندي هنا، ويفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا هنا، أهل العلم يقولون أن الذي يعني طلب أن يذهب بالقميص هو يهوذا، ويهوذا هو الكبير في إخوته الذي اقترح عليهم الإلقاء في الجب بدلا من القتل، وهو أفضلهم، وهو الذي قال أيضا لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أنتم عرفتم ما فعلتم بيوسف ما فرطتم في يوسف، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثيقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا يهوذا. فقيل أنه هو الذي أخذ القميص الذي لوثوه بدم ظبية ذبحوها أو ثقلة ذبحوها، ليقولوا لأبيهم إن ابنك أكله الذئب. فهذا القميص أحزن يعقوب وأدخل الحزن على يعقوب، فقال يهوذا ليوسف اعطني أنا القميص، فكما أدخلت على أبي الحزن بقميصك المكذوب بالدم، فأريد أن أدخل عليه السرور بقميصك الذي هو من رائحتك. يقول ربنا تبارك وتعالى ولما فصلت العير، لما فصلت بمجرد أن خرجوا من أرض مصر القافلة، أبوهم في أرض فلسطين قال إني لأجل ريح يوسف ولا ذئب. لا إله إلا الذئب ما يجيب هذا المسافة. الأسد أي حيوان مفترس ما يجيب هذا المسافة أبدا في الروائح، سبحان الله. طيب العلماء يقولون كيف شم يعقوب ريح يوسف من عند أرض مصر ولم يشم ريح يوسف وهو في غيابة الجب؟ أيهما أقرب؟ الجب في أرض كنعان، لما ألقي في أرض كنعان لماذا لم يشم ريح يوسف؟ قال حجب الله. إذا المسألة ما متعلقة بأنف يعقوب، ما متعلقة بقوة الشم عند يعقوب أبدا، المسألة متعلقة بقدرة الله تبارك وتعالى. فحجب عنه ريح يوسف أيام أن كان في غيابة الجب لتقع البلوى وتقع البلية والمصيبة، وهيأ له ريح يوسف عندما فصلت العير من أرض مصر ليتهيأ للسرور والأفراح القادمة. إذا الأمر يتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، ما هي بأنف يعقوب وكانت تشم على مسافة كذا وكذا وكذا. نقول لا، مسألة متعلقة بأمر الله. أمر الله الريح أن تحمل ريح يوسف إلى يعقوب ففعلت، وهل الريح إلا مأمورة؟ عبدة لله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يريد ربنا تبارك وتعالى أن يهلك قوما بالريح، إذا أراد الله أن يهلك قوما بالريح لفعل سبحانه وتعالى. فإذا جنود ربك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فأمر ربنا تبارك وتعالى في هذه المرة الريح بأن تذهب وتحمل رائحة يوسف إلى يعقوب ليتهيأ نفسيا. فهو جالس مع من؟ مع أولاده ولا مع أحفاده؟ الأولاد كلهم في مصر والآن خرجوا من أرض مصر، إذن جالس مع مين؟ مع الأحفاد. ويبدو أن الأحفاد يعني شاربين من الأباء أيضا في سوء، يعني في بعض سوء الأخلاق. لما قال نعم سبحان الله، اسمع هذا، هو قال لهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني ماذا يقول لهم؟ لولا أن تفندون، الفند هو الخرف، يعني أو قلة العقل أو الرجل لما يبلغ من السن يعني عتية ويهرم يبدأ يخرف، يبدأ يزعل جدا لما تجيب أنت حلوى للطفل وما تجيب له، صح ولا لا؟ فإذا يأخذ عقله بعقل الأطفال فيخرف. فقال لهم يعقوب، قال لولا إنكم تتهمون بإني خرفت لأقول لكم لصدقتم أن أجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تتهمون إلى السفه وإلى الجهل وإلى التخريف وإلى قلة العقل، فلولا ذلك لقلت لكم أو لصدقتموني في أني أجد ريح يوسف. فالأحفاد ماذا قالوا؟ فالله إنك لفي ضلالك القديم. لا إله إلا الله، شوف انظر الكلمات، لا إله إلا الله، شربوا من أبائهم، إن الله وإن إليه راجعون، شربوا بعض الخصال من أبائهم. قالوا طب يوسف الآن ما مات لي 40 سنة، هذا يوسف عمنا، يعني عمهم طبعا يوسف، وين عمنا هذا اللي قاعد تحكي لنا يوسف؟ يوسف من زمان قالوا هلك في البرية. تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هنا ليس معنى الضلال هو ضد الهداية، إنما لازال في تيهك القديم وفي عدم صواب، يعني الضلال هو بعدم صوابك القديم، ما زلت في خطئك وفي غياباتك، أنت مضيع، لا تزال مضيع يوسف يوسف. فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير وصلت العير وجاء صاحب القميص وألقاه على وجهه فارتد بصره. الله أكبر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم أنا عندي علم آخر من الله سبحانه، ما قال أنا أعلم ما لا تعلمون، لا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. علم من الله، علم وحي، علم نبوة، مو علم خرافات وقاف زعبلات، لا، علم نبوة، أعلم من الله ما لا تعلمون. وما هذا العلم الذي يعلمه يعقوب ولم يعلموه أبناؤه ولا أحفاده؟ هذا العلم أن رؤيا يوسف حق ولا بد أن تتحقق، وأن يوسف على قيد الحياة ولا بد أن يسجد له 11 وأبواه، هذا هو الذي يعرفه يعقوب وواثق منه لآخر لحظة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عندها قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ونقف عند هذه الآية ونشوف وننظر هل سيستغفر لهم على الحال أم يسوفهم، وماذا قال لهم يعقوب، سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قفت معكم في اللقاء السابق عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم بالقميص، وألقى البشير القميص على وجه أبيه وعاد إليه بصره، وتمت نعمة الله تبارك وتعالى على آل يعقوب، وأخبر الإخوة أباهم بأن يوسف طلبهم جميعا أن يذهبوا إلى أرض مصر. فبعدما عاد إليه بصره قال لمن حوله من بنيه أو من أبناء بنيه، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما أخبرتكم من قبل أني أعلم علما آتانيه ربي سبحانه وتعالى لم تكونوا أنتم بعالميه. وهذا العلم كما ذكرته لكم في اللقاء السابق هو العلم بأن يوسف لا يزال على قيد الحياة، وأن رؤيا يوسف رؤيا حق ولا بد أن تتحقق، وما قطع أمله أبدا في الله مع مرور هذه السنوات الطوال. عندها قال الإخوة، قال الأبناء يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، استغفر لنا ما اقترفناه من آثام، لأنك نبي واستغفارك لنا أفضل من استغفارنا لأنفسنا، ودعاؤك لنا أفضل من دعائنا لأنفسنا. وهنا يلتمس أهل العلم أنه يجوز أن تطلب من الصالح أن يدعو الله لك، إنسان رايح إلى حج أو عمرة وتلتمس فيه الصلاح، لا بأس أن تطلب منه أن يدعو الله لك بالهداية أو بالتوبة، أو بالبركة في الأولاد أو بهداية الأولاد أو من خروجك من مأزق أنت فيه أو من محنة أنت فيها، فتدعو الله تبارك وتعالى بلسان غيرك، فلربما كان غيرك أصلح منك عند الله تبارك وتعالى وأقرب. وهنا نجد لطيفة من لطائف المفسرين، فلقد ذكر الأبناء الذنوب ولم يذكروا الله، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ما قالوا استغفر الله لنا من ذنوبنا، قالوا استغفر لنا ذنوبنا. قالوا وحينما رد عليهم يعقوب فذكر الله ولم يذكر الذنوب، فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فهل هذا جاء عبثا في التنزيل؟ يقول أهل العلم لا، إنما ذكروا الذنوب ولم يذكروا الله تبارك وتعالى لخوفهم من قهره واستحياء منه سبحانه وتعالى، فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وإنما ذكر يعقوب النبي الكريم ابن النبي ابن النبي ابن النبي ذكر الله ولم يذكر الذنوب لأنه علم أن ذنوب الأرض جميعا إلى جانب عفو الله فهي ضئيلة، فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذا باب أمل، باب أمل لكل العصاة، أنهم يعلموا، ينبغي عليهم أن يعلموا أن رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته أوسع من ذنوبهم، لو أنهم أقبلوا عليه سبحانه وتعالى لقبلهم ولأدخلهم في رحمته سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يحتاج الأمر منكم فقط إلى إنابة وإلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى إسلام الوجه لله عز وجل والعمل الصالح. فمن الممكن أن تبدل الحسنات إلى السيئات إلى حسنات عند الله تبارك وتعالى، وليس ذلك بمعجز لله تبارك وتعالى، وليس ذلك ببعيد على الله عز وجل. وفي قوله سوف أستغفر، لماذا لم يستغفر في الحال؟ وهنا يذهب عطاء الخراساني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول طلب الحاجات من الشباب أيسر من طلبها من الشيوخ، يعني الكبار السن. قال انظر إلى إخوة يوسف، دليل هنا من الآيات، انظر إلى إخوة يوسف عندما قالوا لأخيهم يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ماذا قال يوسف لهم على الفور؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين. لكن عندما طلبوا من الشيبة من يعقوب الكبير عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم ذنوبهم، ما تسرع في طلب الدعاء لهم سريعا وقال يغفر الله لكم كما قال يوسف، إنما قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك ذهب عطاء يقول إذا لك حاجة وطلبتها من شاب ربما يستجيب لك مسرعا، وإذا لك حاجة وطلبتها من شيبة من رجل كبير مسن يقول لك والله نشوف الموضوع هذا وندرسه ونشوف كذا وكذا. وهذه مجربة في الحياة، مجربة. يعني انظر إلى مثلا من آتاه الله المال من الشباب، إذا ذهبت إليه لتفريج كربة لأحد المسلمين قلت له فلان هذا مدين وكذا، ويعني بيجمع له بعض التبرعات لفك الدين الذي عليه، تجده لو عنده مال بالفعل في جيبه يستخرج الحافظة ويعطيك، يعني كم تريد مني؟ يقول والله ما عندك، يعطيك 1000 2000 3000. أما لو جيت لشيبة في هذا الطلب وهو من الأثرياء أيضا يقول والله بندرس الموضوع هذا وبنعطيك رد. هذا يعني مجربة في القرآن، هذا يعني ذهب إليه عطاء الخراساني، يعني من التابعين من أكثر من 1000 سنة. هذا الفهم يعني يقوله لنا عطاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى من التابعين. فيقول في الآية دليل على أن طلب الحاجات من الشباب ميسورة أكثر من طلبها من الشيوخ، ذلك لأن يوسف قال لإخوته لا على الفور لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بينما قال يعقوب لبنيه عندما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإنا كنا لخاطئين، قال لهم ماذا؟ سوف أستغفر لكم ربي. نبحث الموضوع ذا بعدين ونشوف يعني متى الوقت المناسب للاستغفار وكذا. وطبعا أهل العلم لهم يعني أقوال شتى في مسألة سوف هذه التي قالها يعقوب، هل أجلها سنوات أم أجلها لوقت السحر؟ فينقل عن ابن عباس أنه يعني اختار الوقت الذي يكون فيه الاستغفار مقبول أكثر من غيره، ومن أفضل الأوقات الاستغفار هو الأسحار والسحر، وقت السحر. قال ربنا تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، فإذا وقت السحر من الأوقات الطيبة. وقيل أيضا أنه أجل الاستغفار أو الدعاء لهم لليلة الجمعة، فهي من الليالي المباركة، وقيل أنه أجل ذلك ليوم الجمعة ففيه ساعة إجابة. وإذا تحري الأوقات للاستغفار مطلوب، ففي استغفار عند وقت السحر، في الاستغفار في يوم الجمعة، في الاستغفار عقب مناسك الحج. وكذلك على المسلم أيضا أن يلتمس الأوقات المفضلة أو الفاضلة في الدعاء، فمثلا الدعاء وأنت صائم ليس كالدعاء وأنت مفطر، الدعاء أيضا بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، الدعاء وقت نزول المطر، الدعاء في ثلث الليل الآخر، فكل هذه أوقات. أيضا الدعاء عند الزحف عند لقاء العدو، فكل هذه أوقات أيضا مجابة فيها، يجاب فيها الدعاء. فينبغي أن يتحرى الإنسان الوقت الفاضل عن الوقت المفضول في طلب الاستغفار أو في طلب المغفرة وفي طلب الدعاء. وهذا هو ما ذهب إليه يعقوب، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الغفور يعني الذي يستر ذنوب عباده، لأن أصل المغفرة جاءت من المغفر الذي يستر بها المقاتل نفسه، والمغفرة يعني ستر الذنوب. وهنا يقول إنه هو الغفور الذي يستر على عباده ذنوبهم، الرحيم بعباده، لأنه لا حاجة لله تبارك وتعالى أن يعذب عباده، إنما يعذبهم بما كسبت أيديهم حتى لا يسوي بين الصالح والطالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم، فالله سبحانه وتعالى يرضى لكم الشكر، ويرضى لكم الإيمان، ويرضى لكم الطاعة، ولا يرضى لكم الكفر. فإذا ربنا تبارك وتعالى ينبغي أن نعلم هذا، أنه ليس في حاجة إلى العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك ينقلنا السياق القرآني هذا الكلام كله في أرض كنعان، في أرض فلسطين. تأهب يعقوب عليه الصلاة والسلام مع بنيه وأحفاده، وهم أهل البدو، أهل بادية، أهل ماشية، أهل خيام، فستكون لهم نجدة أن ينتقلوا إلى أهل الحضارة، إلى أهل مصر، يسكنون المدن بعد سكن الخيام، ويأكلون ويأخذون عادات أهل المدن بدلا من عادات البادية، وعادات البادية دائما فيها جفاء معروف، لأن يعني البدوي ما يتعامل إلا مع الجمل ومع الكلب ومع التيس، وهكذا حياته، جفاء وصحراء وهواء. ولذلك كان دائما أكثرهم عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهر له في القول، يا محمد افعل كذا، فيأتي قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاء الرسول لابد أن يكون في أدب، لكن البدوي بطبيعة حياته حتى يريد أن يكلم أحدا مع صوت الريح والهواء يحتاج إلى رفع صوت، لذلك تجد صوته دائما جهوري، صوت البدو جهوري عالي مرتفع. فإذا حياته هكذا،
فيها قسوة، فيها جفاء إلى آخر هذه. ولذلك لما جاءوا بشاعر من البدو وقالوا له، يعني كان شاعرا ماهرا، وقالوا له يعني امدح لنا الخليفة، فجاء أمام الخليفة. طيب هو الآن بدوي، ما شاف إلا التيوس، وما شاف إلا الكلاب، وما شاف إلا هذا الجفوة. فقال لما أراد أن يمدح الخليفة، قال: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخطوب. أنت كالكلب في الوفاء، لأنه يعرف كلبه وفي جدا له، أينما ذهب بغنمه ذهب معه، فما عرف أحدا في الوفاء أشرف من الكلب في هذا المعنى. وبالنسبة للتيس بقرونه دائما يشوفه يطمط، فأراد أن يصف الخليفة بأنه يعني لما بتنزل تحل به المصائب فبيقرعها. طب يقرعها كيف؟ يقرعها كماذا؟ كالتيس. فقال له: وكالتيس في قرع الخطوب، يعني في المصائب أنت تقرعها وتقهرها كما التيس. فقال شو انزعج الخليفة، قال: شو هذا اللي جايبينه يقول كلب وتيس؟ فقالوا: لا عليك يا أمير المؤمنين، إنه رجل ما رأى في حياته إلا الكلاب وإلا التيوس، فماذا تنتظر منه؟ قال: وما العمل؟ قال: أخرجوه إلى يعني فيحة فيحاء وحديقة غناء وانظروا ماذا يقول. فبعد ما أخذ فترة طبعا وسط البساتين والزهور، جاء يمدح الخليفة بمدح عظيم لا يحضرني الآن. فالمهم خلاص الكلام أن الإنسان دائما يأتي بما في جوفه من قريحة أو من كلام على حسب البيئة التي يعيش فيها. فهذه يعني صفة الجفوة. جاءوا من البدو فدخلوا على يوسف، فلما دخلوا على يوسف يعني دخلوا أرض مصر، آوى إليه أبويه. وقال أهل التاريخ وأهل السير أن يوسف خرج للقاء أبويه ولقاء إخوته بحشد كبير، وقيل أيضا أن يعقوب وبنيه يوم أن دخلوا أرض مصر كانوا ما تجاوزوا 100، إنما كانوا بين 70 في بعض الروايات، بين 70 و100 شخص، الأولاد وأحفادهم، وجاءوا بمواشيهم وغنمهم، وخرجوا من مصر وهم 600,000. مع من خرجوا؟ مع موسى، لأن بني إسرائيل من يوم ما دخلوا أرض مصر ضيوف على المصريين مع يعقوب، ومع يعقوب هو إسرائيل، حتى تعرف إسرائيل هو يعقوب، ولذلك القرآن يخاطبهم: يا بني إسرائيل، يعني يا بني يعقوب. وفي هذا التبكيت، يعني مثل ما أقول لك أنا: يا ابن الرجل الصالح، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا؟ ببكتك، بقول لك: أبوك كان صالح، لماذا أنت طالع خبيث مثلا؟ فهنا دائما النداء لبني إسرائيل، ما يقول لهم ربنا: يا أيها الذين هادوا، نادر: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. أيضا حتى في: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، تبكيت لهم وسخرية منهم. لماذا؟ لأن أريد أن أذكرك أنت أوتيت الكتاب، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا؟ ففي ندائهم دائما بقوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل، تذكرة، كان أبوكم صالحا، لماذا أنتم خرجتم تنقضون العهود وتقتلون الأنبياء بغير حق وتفعلون كذا وتعيثون في الأرض فسادا وتقولون يد الله مغلولة وتقولون كذا وكذا؟ فإذا هذا فيه زجر لأبناء يعقوب، وفي حينما يتنكبوا شريعة التوراة وشريعة آبائهم من الأنبياء، فهذا ليست يعني مزية لهم، لأنهم يقولون: نحن شعب الله المختار، ويخاطبنا الله دائما بقوله: يا بني إسرائيل. وإسرائيل يعني عبد الله، إسراء يعني عبد، إيل يعني الله، ولذلك نقول بيت إيل يعني بيت المقدس، يعني بيت الرب، بيت الرب، يعني مثل ما يقول رب الحديث إن بيوتي في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، وهكذا. فإذا إسرائيل دخل مع بنيه وأحفاده، عددهم في قرابة 70، خرجوا مع يوسف مع موسى يوم أن خرجوا من ضغط فرعون وبطشه وجبروته، خرجوا في 600,000 كما تقول الروايات التاريخية. المهم استقبلهم يوسف عليه الصلاة والسلام مع حشد من كبراء الفراعنة المصريين، وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهنا يأتي إشكال عند أهل العلم، كيف يقول القرآن: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر؟ كيف دخلوا وكيف يقول لهم يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ فقال أهل العلم: دخلوا الأولى على بابها، يعني لما حضروا على يوسف، قال ادخلوا يعني استوطنوا مصر إن شاء الله آمنين. وقالوا إن شاء الله هنا على سبيل التبرك، ليس ادخلوا مصر إن شاء الله. لماذا يستثني هنا؟ ولماذا يقول إن شاء الله؟ هم دخلوها بالفعل، فلما دخلوا، وأصلا عندك الاستثناء أو المشيئة إنما تقال للشيء المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تقول إن شاء الله سأذهب غدا إلى الدوام في الساعة كذا وسأفعل كذا أو كذا وكذا وكذا. ما تقول إن شاء الله ذهبت الدوام اليوم الساعة كذا، ما يصير، يعني ما يصير هذا في لغة العرب. إنما إن شاء تقدم للشيء المستقبلي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فنقول هنا وجه أهل العلم هذا الأمر أو هذا الكلام من يوسف على أنه يعني استوطنوا مصر إن شاء الله آمنين، وقالوا المشيئة متعلقة بآمنين، يعني إن شاء الله ستكونون آمنين في أرض مصر، ولا فزع عليكم ولا خوف عليكم بعد اليوم، ولا ضير عليكم ولا قحط ولا جدب ولا شقاء ولا جوع، إلى آخر هذه المعاني التي يحتملها لفظ عدم الأمان. فإذا هنا يقول إن شاء الله آمنين من كل هذه الكوارث. وقيل أيضا ربما استقبلهم، هذا أيضا من روايات التاريخ، استقبلهم يوسف مع حاشية فرعون في أول دخولهم على أرض مصر. وفيه أيضا يذهب أهل العلم إلى جواز الخروج لاستقبال كبار السن أو لاستقبال الصالحين أيضا، يعني ما تنتظر في مكانك إلى أن يدخل عليك الضيف في بيتك، لا، تخرج له تستقبله، تستقبله، وهذا من الكرم أيضا. فهنا يقول أهل العلم أيضا إنما خرج يوسف مع حاشيته من أهل القصر ومن أهل الملك والحكم لاستقبال أبويه واستقبال أهله خارج المباني المصرية، يعني برا. فلما استقبلوا قال ادخلوا مصر، كأن تقول لهم ادخلوا البلدة، هذه البلدة، مثل ما تستقبل إنسان في مطار دبي مثلا وتقول له الآن يعني أرويك دبي، أو الآن أفرجك أو تشاهد دبي، ما هو في دبي، هو ما دام نزل مطار أصلا دبي فهو في دبي، ولكن هو خارج البنيان، فتريد أن بعد ذلك أن تدخل معه مع الشوارع وآثار دبي أو بقية البلد. فهنا يجوز أنه استقبلهم في خارج مصر، فلما دخلوا على يوسف يعني أرض يوسف، دخلوا على يوسف يعني في أرض مصر، استقبلهم يوسف في خارج البلد وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. عرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو من ينوب الملك لإدارة الحكم أو لإدارة أحوال البلاد، ورفع أبويه على العرش. وطبعا هنا يأتي إشكال، هل أبواه هنا هو أبوه يعقوب وأمه؟ أبوه ما فيها إشكال، إنما الأم، قال أهل العلم إنما ماتت أمه في نفاسها في بنيامين، فإذا كيف هنا أبواه؟ قالوا إنما هي خالته رحيل، والخالة تجاوزا نطلق عليها اسم الأم. وذهب أهل العلم أيضا كذلك العم يطلق عليه اسم الأب، فقال ربنا تبارك وتعالى في نفس الصورة وكذلك يتم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق. وأيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فقالوا العم يطلق عليه أيضا اسم الأب تجاوزا لأنه في مقام الأب، وكذلك الخالة يطلق عليه اسم الأم في مقام الأم. ولذلك ذهب أهل الفقه، لو أن رجلا قال لرجل يا ابن فلان ويقصد به يعني يا ابن عمه مثلا، قال هل هذا قذف؟ قالوا لا، ليس بقذف، إنما العم يقوم في مقام الأب، لأن المسألة دقيقة، ما تقول يا ابن فلان وما تقصد نسبه إلى أبيه، لأن في ذلك قذف، والقذف له بينة، إذا لم يأتي ببينة عاملناه معاملة القاذف. فإذا المسألة فيها تطبيق عند أهل العلم في الألفاظ، ما تقول يعني كلمة لإنسان إلا وتكون قد وزنتها وزنا جيدا حتى لا تؤخذ عليها، إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني يستهين بها لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وإن أحدكم لا يلقي بالكلمة أو لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بلا، يعني أظن أنها يسيرة ولكنها من رضوان الله تبارك وتعالى، يعني يدخل بها الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا رفع أبويه على العرش، ضمهما إلى العرش ورفعهما، وهذا من باب الإكرام للأبوين. وسجد له الإخوة والجميع سجدوا له وخروا له سجدا. وهنا يأتي إشكال، كيف يرضى يوسف بأن يسجد له أبوه وهو أعلى منه في الفضل والسن، هو نبي وهو أعلى منه في السن، فكيف يرضى بذلك؟ نقول أن المسألة فيها كلام عند أهل العلم كثير، أن السجود هنا سجود تحية وسجود إكرام، كما كان معلوم في هذه الآونة أو عند هؤلاء الناس من سجاياهم التحية بالسجود. وقيل السجود ليس على باب بأن توضع الجبهة على الأرض على التراب، إنما كان مجرد للحناء أو الركوع، كان هذا هو كانت هذه هي التحية. ويقال أيضا لا، السجود على بابه والسجد له في الأرض. ونقول السجود هنا ليس السجود ليوسف الحقيقة، إنما هو السجود لأمر الله تبارك وتعالى، فيكون يوسف كرمز فقط، كما أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم. هل يأمر ربنا تبارك وتعالى أحدا أن يعبد غيره؟ لا يمكن. لا يرضى الله تبارك وتعالى لأحد من الخلق من خلقه أن يعبد أبدا، إنما خلق الخلق جميعا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا في أمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم، فإن أطاعت الملائكة، عندما طاعت الملائكة وسجدوا، في الحقيقة سجدوا لآدم أم سجدوا للذي أعطاهم الأمر؟ سجدوا للذي أعطاهم الأمر وأمرهم، ولذلك كان امتناع إبليس كفر، لأنه اعترض على أمر الله تبارك وتعالى، اعترض على أمر الله تبارك وتعالى. فإذا يأتي بعض الشعراء المحدثين من شعراء العامية، مات هو أمل دنقل، وكان يعني بيقول قصيدة مجدوا أو اذكروا مجد الشيطان، بيهيب بإبليس لأنه امتنع عن السجود، في قصيدة طويلة الأمل دنقل بالعامية بيقول يعني علموا ولدي الانحناء، يعني بيأبى أن يعني تزرع في النشء الانحناء. وفي خلاصة الكلام أنه بيهيب بالشيطان ويمجد الشيطان لأنه أبى السجود. سبحان الله، أي فكر هذا؟ أنت تمجد الشيطان لأنه أبى السجود، والله تبارك وتعالى يصفه بأنه رجيم وأنه ملعون وأنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إن هناك فرق بين من يأمره العبد، عبد مثلك يأمرك بأن تسجد له وأن تنحني له وأن تنصاع لأمره، وبين الخالق سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب لحكمه، والذي يأمر وينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا. فالأمر حينما يأتي من الله تبارك وتعالى بالسجود ونلبي أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، إنما نقول في الحقيقة سجدنا لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. فهنا أخوة يوسف، وبما أن الرؤيا الأنبياء حق وقصها على أبيه وقال سيتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليك وهذه الرؤية ستحقق، فمعناه أن الإخوة عندما سجدوا وأن الأبوين عندما سجدا إنما سجد حقيقة لله تبارك وتعالى في رمز يوسف، إنما سجد لله تبارك وتعالى. والمتوجه إليه هنا أو الرمز الذي يسجد له هنا إنما هو يوسف. وهذه مسألة ينبغي أن نهتم بها كثيرا، أن الأمر عندما يأتي من الله تبارك وتعالى أو عندما يأتي من رسوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل ما الحكمة من ورائه ولا لماذا أفعله، إنما عليك أن تتذكر أنك عبد وأنك ينبغي أن تسمع وتطيع. حينما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود والناس يقبلون، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ألغى عمر رضي الله عنه عقله أمام فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعل بوحي من السماء. هذا هو الانقياد، هذا هو الاستسلام. وما فعل ذلك إبليس؟ إنما قاس الأمر بعقله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف تأمرني أنا صاحب المعدن الجيد معدن النار لأن أسجد لهذا الذي خلقته من صلصال من حمأ مسنون، طين نتن، رائحة نتنة. الحمأ الطين لما يختلط التراب يختلط بالماء ويتأسن يعني يصبح رائحة نتنة، كيف أنا أسجد لهذا؟ فلما قاس الأمر بعقله ولم ينقد لله تبارك وتعالى انقيادا كليا كانت عاقبته اللعنة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يوسف يعني يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تذكر يا أبتي رؤيا رأيناها من 40 سنة كما يقول بعض أهل العلم، تحققت رؤيا بعد 40 سنة ومنهم من قال بعد 70 ومنهم من قال بعد 35 إلى آخر هذه الأقوال، وأرجح هذه الأقوال كما يقول بعض أهل العلم 40 سنة تحققت رؤيا يوسف. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع محسوس. هذه الأبوان والإخوة 11 الذي قال فيهم في الأول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فإذا الشمس والقمر هم الأبوان، والأحد عشر الإخوة 11 بما فيهم بنيامين أخوه الشقيق، والعشرة الإخوة من الأب. خروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وانظر إلى أدب يوسف، وقد أحسن بي يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أحسن إلي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انظر ذكر نعمة الله تبارك وتعالى بإخراجه من السجن. طيب أليس لله نعمة عليه بإخراجه من الجب؟ بلى، ولم يذكرها. لماذا؟ حتى لا يخجل إخوته في هذا الموقف. إخوته موجودين، فلما يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، وإحنا في موقف فرحة، موقف التم الشمل، وأنا أصلا قلت لهم قبل ذلك لا تثريب عليكم، لا مؤاخذة عليكم، أجعيرهم بالذنب مرة ثانية وقول قد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ يبقى في جرح لمشاعر إخوته لو ذكر الجب، إنما ذكر السجن. وقال أيضا أهل العلم إنما ذكر السجن ولم يذكر الجب لأن في الحقيقة محنة السجن أدت إلى الملك، أما محنة الجب فأدت إلى الرق والاستعباد. هو خرج من محنة الجب إلى ماذا؟ إلى عبد رقيق، بيع في أرض مصر وكان عبدا رقيقا في قصر العزيز. أما أنه كيف خرج من السجن؟ خرج من السجن إلى كرسي العرش. فإذا هذه النعمة أتم وأوفر، وعقب هذه المحنة إنما هو ملك وسلطان، بينما محنة الجب إنما جاء بعدها رق واستعباد وعبودية وفتنة من امرأة العزيز. فكان الأولى ذكر هذه النعمة العظيمة من ذكر نعمة الإخراج من الجب. ولكن أهل العلم يتعقبون ذلك ويقول في حد ذاته الإخراج من الجب نعمة، لأنه لو بقي في الجب لهلك. إذن هي نعمة حتى ولو صار إلى رقيق، وما وصل إلى ما وصل إليه إلا بالاستعباد، لما كان عبدا، لما راودته المرأة عن نفسها، لما أبى واستكبر، لما سجنوه ظلما، أدى إلى هذا الملك. وإنما يرجح أهل العلم أنه تجاوز ذكر الجب احتراما لمشاعر إخوته. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وكما قلت يذكرها هنا يوسف في عداد النعم، لأن ليس أهل البدو كأهل الحضر، الحضر فيها نعم كثيرة، البدو بعيدين دائما عن العلوم، بعيدين حتى كما قلت لكم عن مظاهر الحياة يعني التي فيها يعني ترف أو غير ذلك. حتى تجد مثل بدوي ممكن بعد ما يأكل على طول يقوم مثلا على شوية ماء بشوية تراب يغسل يده، في المدينة تجد يقوم يغسل صابون وشامبو دهن عطور. فإذا مختلف الحياتين، في فرق بين الحياتين، في فرق في سلوك من تعاشرهم وفي معاملتك. حتى أنت تجد مثلا قريبة جدا أقربها لك، في صائب مصر لما تأتي بشاب نازل على المدينة جديد على القاهرة يدرس مثلا في الجامعة، يأخذ فترة كبيرة جدا حتى تأقلم مع شباب الجامعة من أهل المدن. الأول تجد كلامه فيه إيش هذا، حرام هذا وهذا كذا، كيف الولد وقف مع البنت، تلقاه هو بعد سنتين وقف مع بنت، سبحان الله. المسألة إنها خدت فترة، الأول يعملوا فيه الأول غسيل مخ ويبدأوا يمسخوا عاداته القوية وشكيمته ونخوته، تبدأ النخوة تقل لي شوية 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 لحد ما يوصل إلى الحالة التي ترونها في أهل الصعيد لما ينزلوا إلى مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أهل البداوة أيضا عندما ينزل إلى الحضر شيئا فشيئا يتنازل عن بعض كثير من عاداته، وحتى يمكن كرمه يقل، لأن بيجد أهل المدينة أيضا غير أهل البداوة في الكرم. أهل البداوة في هذه الناحية أكرم وأجود، يعني ما يجي له ضيف ما يقول لك شو أسوي له، لحم ولا أجيب له طبيخ بايت، لا أبدا، خضار بايت ولا شيء، لا يذبح. بينما يعني أهل المدينة والله يقول له هات له يعني جبنة بيضة ولنشون وخطأتين كيك ولا ما أدري مدن، لكن في الكرم عند أهل البدو موجود يعني متوفر. فنقول خلاصة الكلام أن أهل الحضر أفضل حالا من أهل البداوة. أهل البداوة دائما بعيدين عن مصادر العلم وبعيدين عن تعلم أشياء كثيرة، أما أهل الحضر يتوفر لهم ذلك دائما من علم، من التقاء بمختلف الشعوب والجنسيات، فهذه تعطيهم ثقافة أكثر. ولذلك عدها يوسف من ضمن النعم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، انظر، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه الجملة أيضا يريد أن يرفع من شأن إخوته، وكأنه يلتمس لهم الأعذار حتى لا يجرح، ويقول لهم يعني كانوا معذورين يا أبد، لا نؤخذهم اليوم لأنهم كانوا معذورين، لأن الشيطان نزغ بيني وبينهم. وفي نسبة النزغ إلى الشيطان من باب إسناد الشيء إلى سببه، وإلا فالله تبارك وتعالى قدر كل شيء، هو الذي قدر بأن يحيك الإخوة المؤامرة لأخيهم وأن يحقدوا على أخيهم، ولكن يسند دائما الشر إلى غير الله تبارك وتعالى تأدبا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والخير كله إليك والشر ليس إليك. مع أن الشر أيضا إنما جاء بتقدير الله تبارك وتعالى، وإنما تأدبا ينبغي أن نصرفه عن الله تبارك وتعالى تأدبا، إنما هو مقدر عند الله جل وعلا. ولذلك ينسب أحيانا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الحسنة والسيئة قدرها ربنا تبارك وتعالى، إنما هذا من باب التأدب مع الله جل وعلا، وأيضا من باب إسناد الشيء إلى سبب. فسبب السيئة هي النفس فنسندها إلى النفس، وسبب النزغ والأحقاد هو الشيطان، فنسند الفعل هنا إلى الشيطان، وإن كان الفعل حقيقة إنما هو بتقدير الله جل وعلا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف في تقديره، عندما يشاء أمرا يقدره تقديرا دقيقا وبحكمة وبعلم. لطف ربنا تبارك وتعالى في الأمور يخفى على كثير من الناس، بل يخفى على كل الناس أمورا كثيرة تحدث لك وتراها شرا اليوم، فإذا بك في الأيام المقبلة ترى أن الخير في تقدير فيما قدره الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون في الأمثال الدارجة: لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. يعني واقعك قد تكون متمردا على واقعك، ولو أطلعك الله على غيبك وعلى كتابك المحفوظ وعلى ما خططه لك الملائكة وأنت في بطن أمك لوجدت أن خير حياة التي أنت فيها. ولذلك يقول بعضهم: اليوم تبكي على، أحيانا تبكي في يوم على يعني السيئات التي جاءتك من في هذا اليوم أو المصائب التي نزلت عليك في هذا اليوم، فإذا بك إذا طفت على هذا اليوم بعيدا بكيت عليه. يعني قد تبكي في يوم بسبب المصائب التي نزلت عليك، فإذا بك في المستقبل تنقلب لك هذه المصائب منافع فتبكي على هذا اليوم وعلى فراقه. فالإنسان دائما نظرته محدودة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انظر التعقيب وتزيين الآية. فبلطفه وبدقته سبحانه وتعالى وبعلمه بدقائق الأمور وبإحاطته بكل شيء يدبر. أنت عندما تدبر أمرا تدبر بقصورك العقلي وبنظرتك المحدودة. تدبر الأمر اليوم أو تخطط لنفسك مثلا لمدة 10 سنوات للأمام، وتجد أن تخطيطك كله في مهب الريح لا يصلح. أو حتى الذين يضعون القوانين الوضعية يضعوا قانون يظن أن في القانون هذا مصلحة البشر. درسوا، هاتونا الخبراء، هاتونا المشرعين، هاتونا اللي درسوا القوانين المدنية والأخذ دكتوراه في القوانين، افعلوا لنا دستور. يقعد يألف دستور ويألف قوانين، قانون جنائي وقانون مدني، وبعدين خلاص جهابزة القانون، وبعد 10 سنوات يقولوا القانون هذا ما يصلح الآن. لماذا؟ لأن الآن المجتمع صار فيه كذا وكذا 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 وكذا. لماذا؟ طيب أنت ما فكرت في هذا؟ لا يفكر، لا يخطر بباله، لأن نظرته محدودة شاملة. ولذلك كانت شريعة الله تبارك وتعالى من خصائصها الشمول والتكامل، لأنها من لدن حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما بيشرع لعبده شرع لعبد خلقه بيده سبحانه وتعالى، شرع لعبد يعلم ما تنسجم معه روحه وجسده، فأوجد توازنا بين روحه وجسده، وأوجد توازنا بينه كفرد وبين مجتمعه. وعلم ربنا تبارك وتعالى ما تعتري الأزمنة من حوادث طارئة، فشرع تشريعا يصلح منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك نقول لأهل الشرائع الوضعية: اقرأوا قول ربكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واقرأوا قول الحق تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، واقرأوا قول ربكم تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. فلا، إذن عندما شرع ربنا تبارك وتعالى شرع لعبد هو صنعته هو خلقته، فأحدث له التشريع الذي لا يضره أبدا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عليم بكل ما خلق وحكيم بكل ما قدر. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول: ينبغي أن نقف عند قول الحق تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويبدأ الكلام بقوله: ما كان لهم الخيرة. ثم يأتي بعد ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأمثلة على اختيار الله تبارك وتعالى لمكان دون مكان، ولزمان دون زمان، ولإنسان على إنسان، ولملك على ملك، اختيارات تمت بدقة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهنا ذكر لماذا هذا الكلام؟ لأنه يريد أن يدخل بمدخل اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الكلام ذكره في بداية كتابه الجيد الممتاز زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب يأتيك بكل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هديه في الصلاة، هديه في الزكاة، هديه في الصيام، هديه في صيام التطوع، هديه في جماع زوجاته، كيف كان يجامع زوجاته، هديه في كذا، هديه في كذا، هديه في التطبب من الحمى، هديه في... جاء بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الطيب. فبدأ بهذا المدخل فقال كانت نظرة كفار مكة محدودة. لماذا؟ لأنهم قاسوا مسألة التفضيل على الدنيا، وقالوا ماذا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش اختار ربنا محمدا اليتيم؟ إذا قاسوها قياس مادي، قياس دنيوي، لأنهم ظنوا إن ما دام فيه سادة وفيه كبراء من أمثال العاص بن وائل أو عمرو بن يليل الثقفي، لأن هذا القريتين اللي وردت في القرآن في هذه الآية مكة أو الطائف، ليش ما نزل القرآن على عظيم من عظماء الطائف أو عظيم من عظماء مكة؟ سبحان الله، لماذا قاسوا هذه الأمور؟ قاسوها بمادياتهم المحدودة وبعقليتهم المحدودة. فرد عليهم القرآن، قال ربنا تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا إله إلا الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم يعرفون من يستحق الرحمة والنبوة والعبادة وتنزل القرآن عليه، فهم الذين يقسمون، هم عبيد، والعبد لا ينبغي أن يتطاول على سيده ويقول يا رب لماذا لم تنزل كذا ولا كذا، العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى، فينبغي أن تعرف حجمك، فإنك عبد، ليس لك عندما ينزل عليك الله تبارك وتعالى تشريعا أو يأمرك بأمر أن تقول لماذا وما العلة وما الحكمة، إنما ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرد عليهم القرآن قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وفي نهاية الآية يقول ربنا تبارك وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا مسألة الاختيار ومسألة التشريع إنما تمت بحكمة من الله تبارك وتعالى. انظر إلى الأدب، ما قال آتيتني الملك لأن الملك كله بيد الله.